الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل المؤامرة الجديدة للأعداء في عزل إيران ووقف تقدمها. تظاهرات في لندن تندد باعتداء مناهضي الثورة الإسلامية للمعتقدات الدينية. وصنعاء تمهل الشركات الأجنبية 24 ساعة لوقف نهب ثروات اليمن وتحذرها من العواقب. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل الأعداء في عزل البلاد من خلال المؤامرة الأخيرة، لافتا إلى أن العدو يتابع حرف الرأي العام بإجراءات إعلامية مكثفة وواسعة. وقال رئيسي إن الهدف الرئيسي للأعداء من المؤامرة الجديدة وقف عجلة تقدم إيران، لكنهم هزموا، وذلك في الوقت الذي كانت بلادنا تواجه مشاكلها الاقتصادية وتعمل على تفعيل التواجد الأكثر في المنطقة والعالم. وأضاف أنه رغم أن مسؤولي البلاد يتابعون ملف السيد أميني بشكل كامل ودقيق، لكن العدو يعمل على حرف الرأي العام، منتقدا الازدواجية الغربية في التعامل مع قضية حقوق الإنسان. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الهزيمة ستحيق بأعداء الثورة والشعب الإيراني لا محالة. وحذر اللواء سلامي أمريكا وبريطانيا والسعودية لقيامها بدعم مثيري الشغب والمتآمرين على الثورة، متواعدا بإشعال النار تحت أقدامهم إذا ما تجرأوا على مهاجمة مخفر للشرطة أو مسيرة إيرانية. وشدد على مواصلة إيران تعزيز قواتها أكثر فأكثر حتى تطوق أعدائها وتملي عليهم ما تريد. وأضاف أن أمريكا بالمنطقة اليوم غيرها قبل 20 عاما، لأنها هزمت في الحقيقة، معتبرا تحركات الأعداء الأخيرة محاولة لتعويض خسائرهم السابقة. احتشد جمع غفي من المسلمين أمام المركز الإسلامي في لندن تنديدا بالاعتداء على المحجبات والإساءة للمعتقدات الدينية في العاصمة البريطانية مؤخرا. التجمع الذي شارك فيه مختلف شرائح المسلمين ندد باعتداء مناهضي الثورة الإسلامية على السيدات المشاركات بإقامة مراسم العزاء الحسيني بلندن وإساءتهم للمعتقدات الدينية. وكان أعضاء بالجماعات المعادية للثورة الإسلامية والانفصاليين الإيرانيين قد هاجموا مؤخرا مراسم عزاء بلندن قبل أن تتدخل الشرطة البريطانية. قال النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء المقاومة في لبنان أن حزب الله يواجه عدوا لا يعترف بأحد غيره، لكن أمسكناه من عنقه حين لاحظنا حاجته لاستثمار الغاز. وأضاف رعد أن لبنان قطع شوطا كبيرا من أجل استنقاذ حقه بترسيم الحدود، ونحن واثقون من أن الأمور ستنتهي بخير بفضل جهوزية مقاومتنا. هذا وأكد مصدر لبناني أن لبنان حصل في المقترح الخطي من الأمريكيين على كل مطالبه، ولن يعطي إسرائيل أي منطقة أمنية طالبت بها سابقا. بدوره قال رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني السابق أموس يادلين أن إسرائيل تنازلت كثيرا وأن نصر الله حصل على كل ما أراده. أمهلت الحكومة اليمنية بصنعاء جميع الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب ثروات البلاد 24 ساعة للتوقف الكامل عن عمليات النهب، محملا إياها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام. وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط توجيهات تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات بذلك ابتداء من اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء موعد الهدنة الأممية. وأوضح بيان للجنة الاقتصادية العليا في اليمن استند تلك التوجيهات إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة. قال أمين عام الناتو يان ستولتنبرغ أن الحلف سيواصل دعمه لكييف لكن لن يصبح طرفا في النزاع، معتبرا أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيؤدي إلى تغيير طبيعة الحرب تماما. وقال ستولتنبرغ أن أوكرانيا تتلقى الدعم كدولة مستقلة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان حسب وصفه، مضيفا أنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بأن استخدام الأسلحة النووية سيكون له عواقب وخيمة على روسيا. إلى ذلك قال الصحفي الأمريكي برادلي ديفلين أنه في حال استسلام الغرب لطلب الرئيس الأوكراني الانضمام للناتو فإن شتاء هذا العام سيتحول لشتاء نووي. هذا ودشن الاتحاد الأوروبي خطا جديدا لإمداد الغاز بين بلغاريا واليونان في إطار سعي أوروبا إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي والبحث عن مصادر جديدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في إطار سعي دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الانكشاف على الغاز الروسي والبحث عن مصادر جديدة، شاركت المفوضية الأوروبية في العاصمة البلغارية صوفيا في مراسم تدشين خط مهم للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان، ويبلغ طول الخط 182 كيلومترا، والرابط بين مدينتي كوموتيني الواقعة شمالية اليونان ومدينة ساجورا الواقعة وسط بلغاريا، تم دعمه منذ بدء المشروع في 2009 ب 250 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
اليوم تبدأ حقبة جديدة لبلغاريا وجنوب شرق أوروبا، وهذا المشروع يعني تحررا من التبعية للغاز الروسي، ومن الممكن تغطية الاستهلاك الكامل للغاز في بلغاريا بفضل الخط الجديد بعدما كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي الروسي قبل الحرب في أوكرانيا.
وشارك أيضا في مراسم تدشين الخط الجديد رؤساء أذربيجان ومقدونيا الشمالية وصربيا ورئيس وزراء اليونان ورومانيا. وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
هذا التعاون لا يقتصر فقط على توريدات الغاز الطبيعي، بل سيمتد مستقبلا ليشمل الكهرباء المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المنتظر مضاعفة توريدات الغاز من أذربيجان للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
وتتراوح سعة الخط بين 3 و5 مليارات متر مكعب من الغاز في العام، ويربط هذا الخط بلغاريا بخط ترانس أدرياتاب الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى اليونان ثم إلى إيطاليا. وصدق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية منتصف سبتمبر أيلول، وتهدف إلى استعادة جزء من الأرباح الفائقة من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.
أعلن نجل الداعية السعودي المعتقل منذ سنوات الشيخ عوض القرني فراره إلى خارج البلاد. وقال ناصر عوض القرني أنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلاده. وكان الشيخ القرني الذي تعرض لسلسلة اعتقالات منذ العام 94 قد اعتقل عام 2017 وحكم عليه بالإعدام ضمن عدد من الدعاة والناشطين بينهم الشيخان سلمان العودة وعلي العمري. بهذا نصل إلى الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل المؤامرة الجديدة للأعداء في عزل إيران ووقف تقدمها. تظاهرات في لندن تندد باعتداء مناهضي الثورة الإسلامية على المعتقدات الدينية. وصنعاء تمهل الشركات الأجنبية 24 ساعة لوقف نهب ثروات اليمن وتحذرها من العواقب. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. تشبثات الغرب اليائسة للنيل من إيران الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. أيها الأحبة الكرام، لا يمكن وضع أعمال الشغب التي شهدتها مناطق إيرانية مختلفة خلال الأيام الماضية في خانة التطورات الداخلية فقط، فمثل هذه الأعمال لها بلا شك خلفية تمتد إلى خارج الحدود. المشاهد التي بثت من أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في إيران في العاصمة الإسلامية طهران وبعض المدن الأخرى تثبت بأن هناك احترافية في الشغب لا يمكن إلا أن تكون مهندسة ومبرمجة من خلف الستار، لأنه يصعب التصديق بأن مهاجمة عناصر الأمن وإحراق الحافلات وسيارات الإسعاف والإخلال بالنظام العام وتعطيل حياة المواطنين ومهاجمة الرموز الدينية وغيرها تكون على خلفية حادثة الوفاة المريرة للسيدة مهسا أميني. وكأن وفاة السيدة أميني لم يكن إلا ذريعة لركوب الأمواج وتطبيق المؤامرة. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي برزت أعمال الشغب في الشوارع بطهران وبعض المدن قبل أن تصدر نتيجة التحقيق في حادثة وفاة السيدة مهسا أميني، يتبين بأن هناك أيادي خارجية حاولت ركوب الموجة لتحريض بعض الشباب والتوغل في أوساطهم من الذين خططوا لدخول إيران على خط الشغب. ومما لا شك فيه أن مبادرة حكومة إبراهيم رئيسي باتخاذ خطوات اقتصادية هامة لتحسين الأوضاع وتحسن المؤشرات الاقتصادية وتجدد الأمل بإمكانية إدارة الشؤون الاقتصادية رغم الحظر الغربي، وكذلك اتباع سياسة تعزيز العلاقات مع الجوار والاستدارة نحو الشرق، والذي خلقت أو التي خلقت فرصا كبيرة أمام إيران الإسلامية، قد جعلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمر الواقع. وشهد الساسة الأمريكيون ما حققته إيران من نجاحات داخلية وخارجية دفع بواشنطن إلى تحين لحظة ركوب الأمواج، وحينما قامت خلايا مرتبطة بهم في الداخل باستغلال حادث وفاة مهسا أميني وإطلاق أعمال شغب دامية بإعاز من هؤلاء الغربيين والأمريكيين، عمد هؤلاء إلى الاستفادة مما حصل. إن هدف الأمريكيين الأول هو بث اليأس في قلوب الشعب الإيراني خصوصا بعد تحسن الأوضاع في داخل إيران، وهدفهم الثاني هو انتزاع النقاط والتنازلات من إيران في أي مفاوضات قادمة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني عبر تأجيج الأوضاع الداخلية في إيران. لكن إيران لم تتراجع أمام أعدائها بسبب مثل هذه الأحداث والمؤامرات التي كان آخرها التفجير الإرهابي في زاهدان بجنوب البلاد والتي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى. كما أن إدانة أركان النظام الإسلامي كمجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية وباقي القوى لهذه الجرائم، وكذلك خروج المسيرات الجماهيرية المؤيدة المليونية المؤيدة للنظام الإسلامي، يؤكد بأن إيران متوحدة ولا يمكن لأمريكا أو حفنة من العملاء من أن يزعزعوا أمن واستقرار الشعب الإيراني. ونبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. والمساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول: الغرب ومن تبعهم يرون أنهم في الحضيض وأنهم مضمحلون من الحضارة ومن العزة والكرامة والمجد والمستقبل القوي، بينما يجدون أن الجمهورية في قمة مجدها وفي صعود وصمود مضطردين وفي مناعة وإباء، فمن الطبيعي أن يحسدها الحاسدون، ومن الطبيعي جدا أن يرميها الناس بالحجارة وبكل ما هو سيء للإضرار بها وبشعبها الفاضل المتماسك، بل يريدونها لأنفسهم ويريدون تسخير قدرات إيران لتخدمهم، وهذا ما لا ترضاه لا الجمهورية الإسلامية ولا الشعب الإيراني. تشبثهم هذا ناتج من حسدهم وطمعهم وأحقادهم التي عمت البشرية جمعاء وليس فقط الشعب الإيراني، فهم قوم متكبرون بطبيعتهم النازية وعنصريون في أصولهم، تلك هي الحقيقة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة يقول في مساهمته هذه: الدول الغربية وأمريكا يتدخلون في شؤون الدول والعمل على تدميرها بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي لا يحترمون الإنسان ولا حقوقه، وتاريخهم مليء بالجرائم والمجازر المروعة في كل الدول التي تدخلوا فيها. هذه الديمقراطية الزائفة التي يتشددون بها ليلا ونهارا ليست سوى أكذوبة كبيرة يخدعون بها المجتمع الدولي. يدعون الاهتمام الزائف بتلك البنت الإيرانية التي قتلت ولا تزال أسباب مقتلها في طور التحقيقات، ويتجاهلون محاصرتهم للشعب الإيراني لأكثر من 40 عاما، والذي قتل أو التي قتل على أثرها الكثير من الشعب الإيراني. دموع التماسيح التي يذرفونها على تلك البنت الإيرانية ليست سوى ذريعة للنيل من الحكومة الإيرانية وشعبها، ونقول إنه على الشعب الإيراني وخصوصا أولئك المغرر بهم الذين يقومون بتلك التظاهرات أنهم يسعون لتحقيق أهداف دول الاستكبار من حيث لا يعلمون، ونتمنى على القيادة الإيرانية أن تكون أكثر حزما تجاه أولئك المغرر بهم حتى لا يتركون ذريعة للدول المتربصة بالجمهورية الإسلامية. شكرا للأخ منصر من اليمن. ومساهمة أيضا من الأخ مخلص الحلفي من البصرة بالعراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على هذه البرامج السياسية التي حقيقة تتحفون بها بين الحين والآخر، التشبثات الغربية البائسة للنيل من إيران الإسلامية، هذه الدولة التي أسسها الإمام الخميني رحمة الله عليه والتي بدت نشاطاتها الفكرية والسياسية والثقافية نجدها اليوم نجد نتائجها حقيقة باهت الدول الصناعية والدول الغربية التي ترى العالم من دونها لا شيء. هذه النظرات التي تأتي من الغرب تجاه هذه الدولة الإسلامية إن شاء الله هي دولة الإمام التي تنصر الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه بكل تحركاته، وإن شاء الله هي من جملة القواعد التي تنصر دولة العدل الإلهي. نجد اليوم النظرات من الغرب ومن دول الاستكبار تجاه هذه الدولة بعدة علل أو لعدة علل، ومن ضمنها التنافس الصناعي والتنافس الاقتصادي، ومهما فعلوا من هذه التشبثات لا يمكن لهم أن يقفوا النشاطات بأجمعها. ما دام الفكر النير من مدرسة القرآن مدرسة أهل البيت والتحديثات من علماء الدين ومن علماء الصناعة والاقتصاد، الفكر عامة في هذه الدولة حقيقة جعلها تندفع وتعلو يوم بعد يوم. أسأل الله لكم التوفيق ولكل من يسير على نهج هذه الدولة المتطورة في كل شيء.
بارك الله فيك، شكرا للأخ مخلص الحلفي من العراق على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالأستاذ كامل الكناني الإعلامي والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. سيد الكناني حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله سيد كامل. برأيك يعني ما قراءتك للأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية مؤخرا، اندلاعها، تطورها، ويعني كيف تتابعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لمعرفة ما تواجهه الجمهورية الإسلامية من تحديات، يجب الإحاطة أولا بحقيقة هذا النظام، حقيقة هذه الدولة، سياسة هذه الدولة، قدرة هذه الدولة، لكي نذهب بعدها إلى مرحلة كيف يواجه أعداء هذه الدولة هذه المسارات. الجمهورية الإسلامية تميزت منذ تأسيسها لحد الآن بسياسة ذات ركائز مهمة جدا، أولها محاولة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس وعدم الاعتماد على الخارج أو على الغرب أو على الدول الأخرى لتأمين احتياجاتها على المستوى العلمي، على المستوى الغذائي، على المستوى الاقتصادي، وحققت بهذا المجال خطوات كبيرة جدا كادت تكتفي تماما إلا قليلا من الحاجات يعني التي لا تؤثر في مسار كليات الدولة.
نعم.
البعد الثاني غير البعد الاكتفاء والاعتماد على الذات هو السياسة المستقلة الخارجة من نفوذ المحاور الدولية والسياسة الدولية، وخصوصا السياسة الغربية والأمريكية التي تحاول أن تنهب ثروات العالم وتسرق هذه الثروات وتوظفها لخدمة مصالحها على حساب مصالح شعوب المنطقة وشعوب العالم. فتميزت سياسة الجمهورية الإسلامية بمقاومة سياسة النهب والغطرسة والفرض التي تحتمدها الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في العالم. هذه السياسة أيضا كانت معلم واضح من معالم الجمهورية الإسلامية وسياستها. البعد الثالث بعد القوة والمنع والعزة والتسلح وامتلاك أدوات العلم من القوة والمعرفة والتكنولوجيا في كل مجالات الحياة. فتحققت بهذه الثلاثة أبعاد، البعد الاكتفائي والبعد الاستقلالي والبعد العلمي والمعرفي والقوة العسكرية والقوة الصاروخية وغيرها، أدت إلى أن تكون الجمهورية الإسلامية محط خصومة المحور الصهيوني والأمريكي الذي يريد أن يسلب ثروات العالم، يريد أن يسيطر. فلذا عمل هذا المحور على خلق الكثير من المنغصات، الكثير من المضايقات، محاولات الحصار، العقوبات، محاولات التضييق، إضافة إلى محاولات تحريك الوضع الداخلي وتهييج المجتمع الإيراني وإثارة المشاكل الداخلية. وهذه منذ بداية الجمهورية الإسلامية في عام 1979 بدأوا بإثارة النعرات الانفصالية، النعرات القومية، أثاروا مشاكل في كردستان إيران، أثاروا من مشاكل في مناطق سنية، في محاولة نفس الفرقة الطائفية، عملوا على كل الملفات. لذا حينما نمر اليوم بمشهد مهسة أميني ومحاولة توظيف عملية وفاتها بتوظيف سياسي وتوظيف تحريك اجتماعي وتحريض للمرأة في إيران، نعتقد أن هذا جزء صغير وخطوة صغيرة من الخطوات والجرائم والمؤامرات الكبيرة التي تجاوزتها إيران وانتصرت عليها وخلفتها في تاريخها دون أن تخضع ودون أن تستجيب للضغوطات. فهذه المحاولة الأخيرة هي جزء من محاولات مستمرة كانت وستبقى تقوم بها المحاور المعادية للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني وللإسلام وللعزة والكرامة التي انتشرت بالعالم برفع رايتها في الجمهورية الإسلامية. فليس غريبا أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو المحور الصهيوني وهذه المنطقة أن يستثمر حدث صغير يجري في كل بلدان العالم ويحدث في كل بلدان العالم لتوظيفه من أجل التحريك المجتمعي. هنالك للأسف بعض العناصر الضعيفة التي تستجيب للمخططات المعادية وهنالك من يحاول أن يحركها ويدعمها ويسلحها، ولكن وعي الأجهزة الأمنية، وعي الشعب الإيراني، قدرة الجمهورية الإسلامية إن شاء الله تعالى غالبة ومسيطرة ومهيمنة. نعم ندفع بعض الأثمان، نقدم بعض الضحايا، يقدم الشعب الإيراني الضحايا في طريق عزته وكرامته، ولكنه لا يتراجع عن سياسته المستقلة والقوية والاكتفائية والتنموية، ولا يستجيب للضغوط، وسينتصر إن شاء الله تعالى، وستسجل هذه الخطوات وهذه المؤامرات في سجل التاريخ كمحاولات فاشلة لردع الشعب الإيراني، لمعاقبة الشعب الإيراني، للتضييق على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يعاني من العقوبات والخطاف، ولكنه لن يبيع عزته وكرامته بلقمة خبز مقرونة بالذل وبالمهانة وبالاستجابة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل إيران إلى بقرة حلوب في سلسلة دول بعض دول المنطقة التي تخضع للولايات المتحدة الأمريكية وتقدم أموالها وتقدم نفطها وتستجيب لكل ما يطلب منها دون أن تتفوى بكلمة.
نعم. طيب سيد كامل، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني هذه ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الأعمال. قبل 3 سنين 3 سنوات يعني في عام 2019، وكذلك في عام 2017 أيضا في الانتخابات الرئاسية عام 2009، قبلها ب10 سنين أيضا كانت هناك أحداث. يعني كيف رأيت أداء الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذه الأحداث بعد مراكمة هذه الخبرات الطويلة؟
أخي العزيز الخاطري، يعني أنت أيضا متابع، وأنت تعرف أنت ليس فقط مقدم للبرنامج، وإنما أنت أيضا مطلع وعلى عميق الطلع بتفاصيل التحديات التي واجهتها الجمهورية. بالتأكيد كل معركة منتصرة تخلف تراكم خبرة وتراكم معرفة وتراكم إدراك في معرفة أساليب العدو. لذا الجمهورية الإسلامية لن تفاجأ ولن يعني تخضع للابتزاز ولن تستجيب للضغوط، وتعبر هذه الأزمات بمحاولات حكيمة وشجاعة، تحاول أن تمسك عواطف جمهورها وتسعى لأن لا تخسر الكثير من شبابها الذين تحرضهم وسائل الإعلام المعادية ووسائل النيل ووسائل التواصل، وتحاول بنفس الوقت أن تهدي هؤلاء الشباب وترشدهم إلى الموقف الصحيح، ولكنها بنفس الوقت تردع المجرمين وتضربهم في عمق ديارهم. ولاحظنا كيف رد الحرس الثوري على مجموعة الكومل الإرهابية في إقليم كردستان العراق التي أثارت المشكلة، قصف مقراتها واستهدف أوكارها وقتل الكثير من منتسبيها. فردود الجمهورية الإسلامية ردود ليس على الضحايا الصغار الذين تلعب بهم وسائل الإعلام وتحركهم، لأنها تعتبر هؤلاء شبابها، وإن كانوا قد ظللوا وإن كانوا قد أثر عليهم الإعلام المعادي، ولكنها تذهب إلى الرؤوس المحركة، إلى العناصر الإرهابية الحقيقية، إلى داعمي هؤلاء ومحركيهم، وتضربهم في أقر دارهم. وهذا جزء من العزة والحكمة والقوة، وبنفس الوقت الحفاظ على المستوى الشعبي، الحفاظ على مستوى الشباب من أن لا يتخرطوا في هذه المسارات التدميرية والتخريبية.
طيب يعني هناك من يقول بأنه صحيح أن هناك محاولة ركوب للموجة، لكن هناك مشكلة كما ذكرتم، مثلا هناك الحظر والمشاكل الاقتصادية، وأساس هذه الاضطرابات هي المشكلة الاقتصادية في البلد والضغط الكبير الذي يتعرض له خاصة الطبقة الشباب، نظرا لارتفاع معدلة بطالة عن العمل وما إلى ذلك من البيانات التي يريدوها، لا ندري ما مدى صحتها، لكن على كل يعني يشيرون إلى أن هناك مشكلة داخلية أيضا ليس فقط العامل الخارجي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح توجد مشاكل داخلية، لا يوجد بلد في العالم لا يمتلك نوع من الضغوطات الداخلية على مستوى العمالة، على مستوى الاقتصاد، كل بلدان العالم تعاني الآن. أوروبا تعاني من مشاكل اقتصادية، تعاني من تضخم، لا توجد دولة في العالم خالية من المشاكل. ولكن أولا من السبب بهذه المشاكل؟ هذه نقطة مهمة. الأسباب الرئيسية للمشاكل في إيران هي العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي. ثانيا، ما هو موقف الشعب من تحمل هذه العقوبات وهذه المشاكل الاقتصادية. هل الشعب مستعد أن يضحي بخيمه وأخلاقه وعزته وكرامته من أجل أن يحصل على رفع لهذه العقوبات؟ بالتأكيد هذه قضية بنيوية وأساسية في بناء حضارة وثقافة أي شعب. الشعب الإيراني معروف بأنه شعب يقدم التضحيات ويصبر على الآلام من أجل أن يحافظ على مبادئه وعزته وكرامته. لا يمكن للإنسان أن يبيع كرامته من أجل رغيف خبز مقرون بالذل وبالمعاناة. ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنحه هو وعود غير حقيقية لمساعدة من يسير بنهجها. حتى الذي يسير بنهجها هي لا تمنحه شيء، وقد فعلها الروس في جبهة يلسين وفي زمن غورباتشوف ووثقوا بالإصلاحات الأمريكية، ولكنها جوعتهم وذلتهم وأهانتهم إلى أن استعادت روسيا قوتها وكرامتها. الآن هنالك مقاومة للهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية في كل دول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجر شعوب العالم تحت لوائح الضغوطات الاقتصادية، تحت عناوين الضغط الاقتصادي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على أوروبا لكي تمتنع من شراء الغاز والنفط الروسي الرخيص، ولكنها تريد أن تبيعه لهم بأكثر من 4 أضعاف أسعاره، 5 أضعاف أسعاره، وتجبرهم على إطالة أمد الحرب الأوكرانية لكي يضايقوا روسيا اقتصاديا ولا يشتروا منها النفط والغاز، ولكنها تريد أن تبيعه عليهم بأضعاف مضاعفة. فهذه السياسة الخبيثة، هذه السياسة المضرة، هذه السياسة الأنانية لا يمكن لعاقل، لا يمكن لإنسان شريف، لا يمكن لإنسان حر أن يقبلها. الشعب الإيراني يعاني من مشاكل، يوجد مشاكل اقتصادية، يوجد مستوى من التضخم السنوي المرتفع، ولكنه عضال العزة والكرامة والدور الكبير الذي طلع بالشعب الإيراني في رفع راية المقاومة في الشرق الأوسط وفي غرب آسيا وفي العالم كله. أصبحت إيران دولة صاحبة نظرية تؤثر حتى على أمريكا اللاتينية، حتى على أفريقيا، أصبحت الجمهورية الإسلامية أصدقاء وأحباء ليس فقط في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، وإنما في العديد من بقاع العالم. فهذه الرسالة التي يوصلها الشعب الإيراني إلى أن العدو يضغط ويحاول أن يضغط، لكننا نتحمل ولا نعطي الدنيا في ديننا، لا نتنازل للعدو. وشعار هيهات من الدنيا يجب تطبيقه الكامل. صحيح أن الضغوطات الاقتصادية تفعل فعلها، صحيح أن القدرة الشرائية للمواطن الإيراني لا تتصل إلى مستوى كبير جدا بحيث يحقق كل ما يريده، ولكنه لم يبيع كرامته ولم يبيع مبدئيته. صحيح أن هنالك فرق بين أن تحصل على سيارة إيرانية أو سيارة ألمانية بمستوى من التكنولوجيا والتطور ضد نسبة معينة، ولكن المواطن الإيراني احتاج على أن يكتفي بذاته، أن يستفيد من إمكاناته، أن يحول بلده إلى بلد منتج زراعيا وصناعيا. محاولات الاكتفاء الذاتي لأكثر من 90% من الإمكانات التي يحتاجها تتوفر داخليا، وبالتالي الصعوبات في الحياة موجودة في كل مكان. ليس هنالك حياة في الكرة الأرضية وفي الحياة الدنيا رغيدة، يعني لذاتها موجودة في الحناء. فليس غريبا أن يعاني الشعب الإيراني، ولكنه بالتأكيد لن يبيع كرامته ولن يبيع عزته ولن يتنازل للعدو. وإن شاء الله تعالى إذا لاحظنا المراحل التاريخية التي مر بها صراع الجمهورية الإسلامية مع الأعداء، نلاحظ بوضوح أن العدو يتراجع وأن السياسة الغربية تفشل وأن إيران تقوى وأن قدرتها تكبر وأن سلاحها يزداد وثقتها بشعبها وثقة شعبها بها تزداد أكثر. نعم، ستبقى هنالك محاولات، ستبقى هنالك مشاكل، ستبقى هنالك محاولات إثارات يثيرون مرأة ويثيرون شاب ويخوفون أحد، ولكن هذه كلها محاولات صغيرة لن تؤدي إلى إزعاج هذا العملاق المارد النهض المتوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي ينتظر أن يؤسس لدولة ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف، التي ستقود البشرية كلها إلى تحقيق العدل وتحقيق السلام وتحقيق الأمن. فالتجربة الكبيرة والتجربة الحضارية الكبيرة تقابلها آلام، تقابلها مهانة، يجب تحملها، تقابلها طبيعة جدا من التحديات يجب أن نصبر عليها ويجب أن يعني نتوقعها ونستمر بطريقنا، لا تؤثر ولا تزعج ولا تعطل المسيرة. يتحملها الشعب الإيراني بصبر كبير وبأمل كبير بنفس الوقت بالانتصار وبالكرامة وبالعزة وبرفع رؤوس كل في كل مكان.
نعم. طيب سيد الكناني، يعني في نهاية هذا الحديث برأيكم هذا التشبث من قبل الغرب بكل يعني بكل ما يمكن من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية، ضرب هذا النظام ومبادئه وابتزازه وجعله يتراجع. إلى أين برأيك ستؤول؟ ما مآلات هذه المحاولات الغربية ومع الجمهورية الإسلامية؟
يعني لا أعتقد أن الغرب سيتوقف، يعني شأن العقرب اللسع، يعني لا يمكن أن يتحمل الغرب دولة مثل إيران، لا يمكن أن يتحمل دولة تفضح مخططاته، تبيد مخططاته. شوف أحد المخططات المهمة أخي العزيز مثلا داعش، داعش كتلة من الذهب والنار السوداء التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرق المنطقة والعالم.
نعم.
بوجود الجمهورية الإسلامية وبمساعدة المرجعية الدينية في العراق والشباب العراقي أنهوا هذا المشروع الغربي الذي أكثر عشرات الأجهزة الاستخبارية الغربية دمدت الإرهابيين من كل مكان بالعالم وحشدتهم في العراق وسوريا لكي تفتح المنطقة وتحرقها. بينما تتفنى الجمهورية الإسلامية وأتباعها وأنصارها وأصدقائها والشباب الأتباع لها إنشال هذا المشروع الدولي، أكيد أن الآخرين يفكرون إيران ومضايقتها والضغط عليها وسوف يستمرون بهذه المشاكل، سوف لن يتوقفوا. ولكن لدينا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيصبر كل نار لسنة يوقدونها وسيصبر كل مؤامرة يحيثونها وسوف يمكرون ويمكر الله ولكن يجب أن لا نتوقع أنهم سوف يركضون وسوف يعدعون وسوف يتغيرون وسوف يجيدون التصرف، سوف يحاولون أن يتصرفون بطريقتهم العدوانية في كل ثغرة توجد وفي كل مناسبة، وسوف لن يتركوننا نعيش في سلام ما دمنا نقاوم مشاريعهم ونعمل على تخريبها ونعمل على هداية شؤون الأرض والانتجاع الكريم والعزيز.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كامل الكناني الإعلامي والمحلل السياسي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونشكركم طبعا على حسن المتابعة، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عبثا يحاول الغرب ومن معه النيل من إيران الإسلامية، لأن شعب إيران وخاصة فئة الشباب يتمتعون بالوعي والحذر الشديد من مخادعات دول الغرب الاستكبارية المكشوفة والمفضوحة لدى جميع الإيرانيين، والحرس الثوري والقوات المسلحة تقف إلى جانب شعب إيران العظيم وقادرة على بسط الأمن والسكينة العامة في كل أنحاء إيران الإسلامية. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في أمان الله.
حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام. شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيز المستمع.
وأهلا بك عزيزة المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
لآلئ الكلم.
عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من حرص على الآخرة ملك، ومن حرص على الدنيا هلك.
وعنه عليه السلام: كن في الدنيا ببدنك، وفي الآخرة بقلبك وعملك.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث في البداية.
أخي المستمع، إن الحوار الذي أداره القرآن الكريم في قضية إثبات وجود الله ورفض فكرة الإلحاد كان يسير هذا الحوار بشكل أكثر هدوءا من الحوار الذي أداره في قضية التوحيد.
وفي ضوء هذه الفكرة عزيزي المستمع، نلاحظ أن القرآن الكريم بدأ في رسم الصورة من خلال المنهج الجديد الذي يريد أن يدفعه إلى تفكير المجتمع وطريقته في مواجهة القضايا.
فابتدأ الموقف بالدعوة إلى التفكير في الكون كله بما فيه من ظواهر ومخلوقات، ومن أجل البحث عن أسراره وعن القوانين الطبيعية المودعة فيه التي تحكمه وتوجهه في حركته.
وأراد من الإنسان أن يرجع إلى فطرته وهو يتعامل، وإلى هدوء عقله وهو يفكر، لأن الفطرة الصافية والعقل الهادئ عزيزي المستمع إذا ما انطلق في كيان الإنسان المنفتح على كتاب الكون المفتوح الذي يقرأ فيه ببصره وبصيرته، استطاعا أن يقودا إلى النتيجة الحاسمة، وهي أنه لا بد للكون من مدبر حكيم قدير.
ولهذا أخي المستمع، نجد القرآن الكريم وثيقة حية شاملة لكل ما في الكون من ظواهر وموجودات وأوضاع تحكم سير الإنسان وسير الحياة، باعتبارها مادة حية للتفكير الذي يؤدي بأقرب طريق إلى الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى.
ونلاحظ في هذا الجانب أن القرآن الكريم لا يقتصر على دعوة الإنسان للتفكير في ذلك كله، بل يحاول أن يطرح أمامه الخطوات الأولى في هذا السبيل ليدله على بدايات الطريق.
إنها إخوتي المستمعين الدعوة الواثقة بالحقيقة الكامنة في كل ما في السماوات وفي كل ما في الأرض، التي لا تتطلب من الإنسان إلا أن ينظر ويتطلع ويفكر من دون حاجة إلى جهد كبير أو رد وبدل، وهي في الوقت نفسه دعوة إلى الانطلاق في حركة الفكر نحو التعرف على أسرار الكون والاطلاع على القوانين الطبيعية المودعة فيه من أجل اكتشاف الطريقة التي يستطيع الإنسان الاستفادة منها في التعامل مع هذه القوانين في مجالات الحياة المتحركة في أكثر من اتجاه.
إنها أعزائنا المستمعين الدعوة الربانية التي تحث العملية العقلية من أجل أخذ دورها الحقيقي في الفهم والتفسير وبناء الذهنية المعرفية.
صورة ومعنى.
جاء كيسان إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي يسأله عن شيء، ففكر فيه الخليل ليجيبه، فلما استفتح الكلام قال له السائل:
لا أدري ما تقول. فأنشأ الخليل:
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. السفينة التي لا تغرق.
أخي المستمع، سفينة التيتانيك هي التي غرقت عام 1912 للميلاد نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، وكانت سفينة ضخمة فخمة، وبلغ من إتقان صناعتها والتفنن بها أنها اشتهرت بأنها السفينة التي لا تغرق ولكنها غرقت. عبرة بعد فوات الأوان.
صديقي المستمع حكم على أحدهم بالإعدام شنقا، فسئل قبل إعدامه: أعندك أمنية تعرب عنها؟ فقال: نعم، عسى أن يكون في هذا عبرة لي في المستقبل. خيبة وخسارة.
قال أحد الأولياء: سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في الخير. عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا لكان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل النجاح.
كلمات وظلال.
من الأحسن إخوتي المستمعين أن نموت في العدالة على أن نحيا في الظلم.
سئل بعض الحكماء: لو أن الله تعالى أوحى إليك بأنك تموت العشية، فماذا أنت صانع اليوم؟ فقال: أقوم وأطلب العلم. سعادة الأمم.
قالوا: ما سعادة الأمم بكثرة أموالها ولا بقوة استحكاماتها ولا بجمال مبانيها، وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفت عقولهم، وبرجالها الذين حسنت تربيتهم واستنارت بصائرهم واستقامت أخلاقهم، ففي هؤلاء سعادتها الحق وعظمتها الجوهرية.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
وبالباقر والصادق حقا
وبمور